بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. اقرا ويا حضراتكم نهايه الرساله الثانيه، رساله بولس الرسول الى كورنثوس. في نهايه الرساله في الاصحاح 13 بيقول العباره القصيره دهية: اخيرا ايها الاخوه افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم. هقراها تاني. أخيرا يا إخوتي، أخيرا أيها الإخوة افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. خريستوس أنستي، المسيح قام. أنا سعيد أن أنا أكون وياكم ومبسوطة بالعروض الجميلة، البراعم الحلوة بتاعتكم، و والشباب والشابات الفتيان دول أصواتهم جميلة، ورتلوا كده الألحان بالإبتي وبالعربي وبالإنجليزي، ويعني لو قعدنا شوية كمان هيبقى فيه لغات تانية مش كده، وأصواتهم جميلة، ويعني طبعا الموسيقى جميلة والمايسترو جميل، والأخت اللي كانت عاملة مايسترو دي برضو سارة صار يحتاجوا تسقيف طبعا. Thank you. وأبونا لوقا أشكره على كلمة ترحيب، وأبونا مينا على خدمتكم هنا في هذه الكنيسة وشرح المشروع الجديد، ربنا يكمله بسلام. وزي ما البني آدم بيكبر المشروعات لازم إيه تكبر، ولازم الكنيسة تولد مشروع والمشروع يولد مشروع وهكذا. يعني من الحاجات اللي بتثيرنا هو ليه ربنا خلق لنا خمس صوابع كل البشر، اشمعنى خمسة؟ مش هتعبك في الإجابة. رقم خمسة في معناه اللغوي معناه القوة، power. وخلق الخمسة، الخمس أصابع، ورقم خمسة ده بنلاقيه في حاجات كتيرة. معناه خمس حاجات تتجمع ويا بعضها تساوي القوة. ومش شرط الحاجات اللي تتجمع ويا بعضها تكون زي بعضها، صوابعنا مش زي بعضها. طب تخيل كده لو كانت أصابع اليد كلها زي بعضها، ايه رأيك؟ كانت تشتغل؟ مش ممكن. ولاحظ ان اصابع اليد هي التي صنعت الحضارة، يعني الكنيسة الكبيرة بتاعتكم دهيت والجميلة ضروري فيه ناس بايديهم ابتدوا يحطوا طوبة فوق طوبة لغاية ما طلعت كده، والايقونات الجميلة اللي موجودة وهكذا. عشان كده رقم خمسة يمثل القوة في الفلسفات القديمة وفي الحياة وأيضا في الإنجيل. بولس الرسول كان يعرف هذه الحقيقة، فحب يحط لنا زي وصفة فيها خمس صفات لحياة الإنسان الناجح. عايز تنجح، عايز تعيش صح، اعرف وصفة القديس بولس الرسول وهو يذكرها في كلمات مختصرة، خمس كلمات: افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا، عيشوا. خمس كلمات. بولس الرسول عايز تقصد ايه بالخمس كلمات اللي انت يعني اختصرتهم قوي دي؟ عشان اشرحها لكم كل كلمة من دول هحط لها كلمة كمان تقوم تشرح كلمة واحدة. يعني يبقى موضوعنا كله عبارة عن 10 كلمات. أول حاجة افرحوا، هنحط كلمة بالمسيح، افرحوا بالمسيح. خلي دايما فرحك الرئيسي هو بمسيحك، مسيحك الذي تجسد من أجلك، ومسيحك الذي علم وصنع معجزات من أجلك، ومسيحك اللي اتصلب على الصليب وقام من أجلك. تقولي هو كل الحاجات دي تجيب فرح؟ أقول لك آه. طب تعالى كده، يوم المسيح اتولد الآية الجميلة اللي رتلوها الملائكة قالوا كده: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. مصر اللي هي ايه؟ الفرح. وفي وسط التعليم بتاعة السيد المسيح عمل لنا مثل وقدم لنا مثل بيقولوا عليه في أصله في اللغة اليونانية أروع قصة ظهرت في التاريخ، قصة مثل الابن الضال، قصة جميلة دي. والقصة دي لما تقراها وتقرا الإصحاح بتاعها في لوقا 15 بيتكلم على الدرهم المفقود والخروف المفقود التايه المفقود، وأيضا على الابن الضال. هتلاقي أكتر كلمة بتتكرر في الإصحاح ده هي كلمة الفرح. حتى الأب لما قابل ابنه الكبير الغضبان قال له: يا ابني كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. نفرح ونصر، فرح، التوبة فرح. وبعدين يوم المسيح قام وظهر للتلاميذ يقول لنا في إنجيل معلمنا يوحنا: ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. عايز اقول لك ايه؟ افرح. انا عارف الحياة فيها حاجات كتيرة بتفرحنا. واحد اشتغل شغلانة حلوة بيفرح، واحد درس دراسة في كلية بيحبها يفرح، واحد تحصل على مال بيفرح، واحد عمل مشروع وانجزه كويس بيفرح. لكن خلي دايما فرحك نمرة واحد فرحك بالمسيح. افرحوا بالمسيح المخلص والفادي. ليه؟ لان اهم فرح عند الانسان هو فرح خلاصه من الخطيه. هو مين يقدر يشيل الخطيه الا المسيح ماسح الخطيه؟ الخطيه هي مرض الانسان الروحي، ولا يستطيع احد ان يمسحه الا شخص المسيح. والكتاب المقدس يقول لنا آية جميلة: بغيره، بغير المسيح مفيش خلاص، لم يكن بغيره خلاص. افرحوا بالمسيح، افرح بالمسيح القائم. حتى بولس الرسول جه قال لنا في مرة كده وصية جميلة قوي: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. افرحوا في الرب، خلي فرحك دايما بمسيحك اللي بيبارك طريقك وبيبارك صحتك وبيبارك خدمتك وبيبارك عملك وبيبارك بيتك، بارك أولادك وبناتك. افرح، اوعى حد ينزع منك الفرح. اقول لكم على وصفة، وصفة مهمة. احيان البيت يبقى فرحان عشان المسيح جواه، وتلاقي كده حتى في تعبيرنا المصري يقولوا كلمة لطيفة، يقولك البيت فلاني ده مهدين السر. مش بتسمعوا التعبير ده؟ واحيان البيت يبقى فيه شوية كده عكارة وشوية نكد، يبقى فيه حاجة مزعلة المسيح. دوري شوفوا الحاجة اللي مزعلة المسيح عشان تستعيدوا فرحكم بيه. وفرحك بالمسيح هو قمة أفراحك في كل يوم. والفرح ده بنترجمه لحاجتين: لما يقولك افرحوا بالمسيح بنترجمه الحاجتين، بنترجمه الشكر، اشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، وترجمه ايضا لصلاة، لصلوات. هذا هو الفرح، افرحوا بالمسيح. دي اول حاجة في وصفة القديس بولس الرسول للحياة الناجحة. نمرة اتنين، اكملوا. اكملوا يعني الواحد يكمل بايه؟ هو الواحد محتاج حاجة تكمله؟ اقول لك اكملوا بالكنيسة، بارتباطك بالكنيسة، بحياتك جوه الكنيسة. وعايز اقول لك واقول لك مش القصد الارتباط الشكلي، واحد كده حاجة شكلية ما ينفعش، ده الارتباط العملي. ارتباطك بالكنيسة يعني عضويتك الحية، يعني وجودك في الكنيسة كعضو عامل جوه الكنيسة، بتمارس سر التوبة والاعتراف، بتمارس سر الإفخارسية والتناول، منتظم فيه، مرتبط بالكنيسة باجتماعاتها، مرتبط بالكنيسة في نشاطها في خدمتها. مرة رحت الكنيسة، انتوا عارفين عندنا في مصر في تراب كتير، تراب الجو يعني، فرحت الكنيسة لقيتها بتلمع، فبسأل أبونا في الكنيسة، أبونا الكنيسة دي بتلمع ليه كده؟ يعني شمعنا مع ان المنطقة بتاعتكم منطقة صناعية ومليانة تراب؟ رد علي وقال لي أصلا عندنا خدمة اسمها خدمة المقشات. عارفين مقشة؟ ولا تكونوا نسيتوها ولا حاجة؟ عارفين مقشة؟ في هنا في انجلترا مقشة؟ بيستخدموها؟ طب الحمد لله. المقشة هوفر. مش المقشة هوفر برضو؟ ايه خدمة المقشات دي؟ قال لي كل اجتماع عندنا مخصصين 4 لازم يلمعوا الكنيسة بعد ما يخلص الاجتماع، ومسمين الخدمة دي خدمة المقشات. مدارس الاحد الاولاد الصغيرين ياخدوا الاولاد بتوع تلتة وربعة ابتدائي يعلموهم ازاي نلمع الكنيسة، الشباب، الخدام، السيدات، حتى في القداسات. ايه ده؟ اكملوا بالكنيسة، لك دور جوه الكنيسة، لك عمل جوه الكنيسة، لك ارتباط حي بالكنيسة. واظنكم بتحبوا الترنيمة بتاعت كنيستي كنيستي وحافظينها، بنقول فيها كنيستي هي بيتي وهي امي وهي سر فرح حياتي. الكنيسة مش نادي اجتماعي، الكنيسة مش خدمتها خدمة اجتماعية، الكنيسة موطن وموضع للأمور الروحية، للصلوات والتسبيح والترانيم والتعليم والحياة اللي مرفوعة لله. خد بالك في الكنيسة، لما بيخش الكنيسة وتحضر قداس تلاقي الشماس بيقول كلمة جميلة قوي، يقول لك ايه، وبنبقى ساعتها واقفين، ايها الجلوس قفوا. طب ما احنا واقفين يا عم يا شماس، هنقف تاني ليه؟ هو ما يقصدش الوقوف الفيزيكال، الوقوف المادي، هو يقصد الوقوف من الخطية. احيانا الواحد يبقى قاعد في الخطية، قوم اترك الخطية. وكمان الشماس يروح قايل لنا والى الشرق انظر، وممكن نبقى واقفين كلنا ناحية الشرق، طب ما جابش حاجة جديدة يعني. هو يقصد ان خلي قلبك دايما متشوق لمجيء المسيح اللي هيجي من ناحية الشرق. اكملوا بالكنيسة. عشان كده حلو قوي انكم تربطوا اولادكم وبناتكم بالكنيسة زي ما شفنا دلوقتي. الاطفال الصغيرين دول مرتبطين بالكنيسة، العيال الصغيرة وهي عمالة يرتل عمالين يبصوا عليا، هو مين ده؟ مش كده برضو؟ وبعدين تلاقي خدامهم قاعدين يعلموهم، هيجينا فلان هيجينا فلان، هو مين فلان ده؟ وبعدين في ولد صغير ماسك الكارت اللي وياكم ده وعمال يبص في الكارت ويبص لي، يعني هو ده ولا جاب واحد تاني؟ الحكايات الصغيرة دي أكتر شيء يربطنا بالكنيسة. تفتكروا أولادكم دول هينسوا الليلة دي؟ مش ممكن، وبالذات بقى متسجلة بالصور وبالفيديو وبالكلام. اكملوا بالكنيسة، واللي يربي ابنه جوه كنيسة يعرف ان تربية ابنه تربية صح، ابنه بنته، ويعرف ان التربية ده هي أكتر شيء يحفظ ولادنا وبناتنا من العالم كله. وتربية الكنيسة مش معناها تربية، وخدوا بالكم من دي، مش معناها التربية المغلقة، لا، تربية الكنيسة اللي قال عليها الكتاب النفس الشبعانة تدوس العسل. ولادكم وبناتكم لما بيشبعوا جوه الكنيسة لو تحطلهم العسل بره اي اغراء هيدوسوه برجليهم، وهتبقى الكنيسة عندهم اللي علمتهم كل المبادئ كل القيم اللي يعيشوا بيها في المجتمع، المجتمع اللي هم اختاروه عشان يعيشوا فيه. واحد، افرحوا بالمسيح. اثنين، اكملوا بالكنيسة. نمرة ثلاثة، تعزوا. تعزوا يعني استريحوا، كونوا مرتاحين. هو ايه يا رب اللي يريحنا؟ قال ما فيش غير حاجة واحدة تريحك، الانجيل، كلمة الله المقدسة. تعزوا بالانجيل، خلي انجيلك دايما مفتوح قدامك، اقرأ انجيلك باستمرار، وقروا جوا البيت كلكم وانتوا قاعدين ويا بعض. احيان بنقعد كلنا نتفرج على تلفزيون، او نقعد نتكلم ويا بعض في اي حاجة، او نقعد في الاكل، كل ده حلو، بس كمان الاحلى انكم تقعدوا حتى وان كانت مرة في الاسبوع، بنقعد ويا بعض حوالين كلمة الله والواحد يتعلم. اسمع القديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة لطيفة قوي، يقول الكتاب المقدس روضة نفوس، روضة يعني حديقة، ويقول عليها مرة تانية الكتاب المقدس منجم لقالق، يعني كل ما تخش جوه الانجيل تلاقي لقالق تعيش بيها. وتعزوا بالانجيل، خلي الانجيل دايما بيكلمك في البيت، بس يعني خد بالك اوعى تكون بتقرا الانجيل بطريقة ايه، انك لما افتح النهاردة كده شوف بختي ايه. الانجيل ما ينفعش فيه حكاية البخت دي، الانجيل يحتاج فيه القراءة المنظمة والمستمرة، وفي انجيلك بتعيش جواه. ويقولوا الانجيل الحلو اللي يشرب عرقك ودموعك، وده تعبير جميل قوي. لما بتقعد تقرا الانجيل وتدرس في الانجيل وتحفظ من الانجيل بتبذل مجهود، بيبقى فيه عرق. ولما بتقعد تقرأ في الإنجيل وتفهم في الإنجيل مش هتعرف تفهمه لما تصلي. قبل ما أجي أقرأ الإنجيل لازم أصلي وأقول يا رب افتح لي وسع، أعرفني، عرفني يا رب الكلمة اللي أنت بتقول، وسع فهمي عشان أعرف وعشان أعيش جوا الإنجيل. والإنجيل مليان بالكنوز وبالرسائل الروحية. حتى داود النبي يقول العبارة الجميلة بتاعته، لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. خد بالك من التعبير ده، لكل كمال رأيت منتهى، يعني كل حاجة على الأرض لها نهاية، أما وصاياك يا رب فواسعة جدا. انا عايز اقول لك ان لما يقول لنا بولس الرسول تعزوا بالانجيل، هو بيتكلم على ازاي كلمة الله يمكن ان تعزي الانسان. وكلكم حافظين آية كانت بتتكرر كتير وبنقولها عند كثرة همومي في نفسي تعزياتك، او في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. اسمع كده كلمة ربنا بتعمل ايه في الانسان وازاي بتريحه. في مزمور 19 يقول كده: ناموس الرب كامل يرد النفس. الواحد اللي تايه يرجعه. شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. احيانا الواحد يغلط في كلمة يقولها، في مشكلة ما يعرفش يحلها، قول له يا رب عايزك تديني حكمة عشان اتصرف صح في اي موقف. فهنا يقول لك شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. يقول كمان: وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. لا، قلبك كده بينبض فرحا. امر الرب طاهر ينير العينين. خلي عينك تشوف صح. احيانا الواحد يشوف الامور غلط، شوفها بالمعكوس او بالمقلوب. كلمة ربنا تخلي رؤيتك صح. اصل احنا مش بنشوف بعينينا بس، احنا بنشوف بعينين قلبنا كمان. خوف الرب نقي ثابت الى الابد. مخافة الرب اللي جوه الانسان تخلي الواحد ثابت، مش شوية هوا يودوه شمال ويودوه يمين. احكام الرب حق عادلة كلها، تكون انسان حقاني. اشهى من الذهب والابريز الكثير واحلى من العسل وقطر الشهاد. كلمة ربنا. الوصف اللي انا قريته الصغير ده جزء من مزمور 19 اللي بيتكلم، لان بولس الرسول كان دارس في العهد القديم كويس، وهو طبعا اصله يهودي، وكان عارف الكلمة المقدسة ماذا تصنع في الانسان. فقال لنا الوصية الجميلة دي: تعزوا، تعزوا بالانجيل. خلي انجيلك دايما هو حل لكل مشكلة، وانجيلك اللي يدي راحة في البيت. ده حين لما بنقرأ الانجيل بصوت عالي شوية جوه البيت ينقي هوى البيت ويساعدك انك تعيش في حياة هادئة، لان كلمة الله تسكن في هذا البيت. في بيت ندخله اول ما نسلم على هو وعلى هي، نحس كده ان ربنا عايش في هذا البيت. وفي بيت تاني ندخله نقعد فيه تبقى كده مستغرب، حاسس كأنك قاعد في ثلاجة وما انتش مرتاح، وفي كده يعني حاجة غلط. كلمة الله غائبة عن هذا البيت، حتى في اللغة، حتى في الحديث. مرة من القصص اللطيفة، اثنين رهبان في الدير، راهب منهم طبيب والراهب التاني مريض. فالطبيب هيديله حقنة، فالمريض خايف من الحقنة، خايف، فمسك الحقنة كده وعمال يوضبها، يعني بقى هيديها له، والتاني عمال فراح يقول له ايه: ان شك فيك الجميع انا لا اشك. طبعا دي مأخوذة من الكتاب، بس مش مقصود بها شكة الحقنة، مقصود بها الشك نفسه. وهكذا تعزوا بالانجيل. واحد افرحوا بالمسيح، اثنين اكملوا بالكنيسة، ثلاثة تعزوا بالانجيل، نمرة اربعة اهتموا. ومكتوب هنا اهتموا اهتماما واحدا. يعني اهتموا اهتماما واحدا، هي الوصية الاولى والتي فيها جميع الوصايا يجب ان نهتم بها، وصية المحبة. اهتم ان محبتك تبان. تقول لي انا بحب الناس وبحب ربنا وبحب اسرتي وبحب الكنيسة، حلو خالص، بس خلي المحبة دي ظاهرة واضحة وليست محبة كلام. يا أولادي نحن لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. اهتموا اهتماما واحدا في خدمة المحبة أولا، في عمل محبتك للي حواليك والعملك، في بيتك في البيت في الأسرة المحبة الفياضة لكل أحد، في علاقاتك في مع ربنا محبتك. بيقول لنا في إنجيل معلمنا في رسالة معلمنا بولس الرسول رسالة كورنثوس الأولى يقول كده: إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم شيء افعلوا كل شيء لمجد الله. محبتك إيه لربنا؟ محبتك لربنا دي تحفظك من خطايا كتيرة. وللسبب ده قال لنا تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك. محبة ربنا عمرانة في قلبك صح؟ ولا انت انسان غضوب؟ ولا انت انسان ما بيعجبكش العجب؟ ولا انت انسان دايما مخالف ومش قادر تشتغل كده بهارموني مع الجميع؟ انت ايه؟ اهتموا اهتماما واحدا، محبتك هي التي يبحث عنها الله. اهتم في كل عمل في كل شيء، اهتم بهذه المحبة ومحبة تكون صادرة من القلب. بولس الرسول كتب لنا إصحاح جميل جدا على المحبة في كورنثوس الأولى 13، لكن ختمه بعبارة لطيفة خالص لما قال إن في ثلاث فضائل هما الفضائل الأولى: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهن المحبة. أعظمهن المحبة. وفي سياق حديثه في الإصحاح ده قال العبارة الجميلة بتاعة المحبة لا تسقط أبدا. الشيء الذي تبنيه على المحبة لا يمكن أن يضيع خالص. ونعشت بهذه الصورة زي ما بيقول لنا في الوصية الرابعة ده، هي اهتم اهتماما واحدا، اهتم ان محبتك تكون ظاهرة معبرة، ابتسامتك محبة، كلمتك الطيبة محبة، التشجيع اللي بتقدمه لأي أحد محبة. مرة كنت بزور بلد من البلاد هنا في أوروبا، وبعدين أسرة كده قعدوا وياي وقالوا لي بنتنا خدت جايزة النهاردة، بنتهم دي 10 سنين. فبسألهم جايزة ايه؟ قالوا لي النهاردة البنك بتاع القرية اللي احنا عايشين فيها عطاها شيك ب10 يورو. قلت له ايه يعني الجايزة اللي في الموضوع؟ قال اصل البنت دي لما سألوها في المدرسة انتي نفسك تطلعي ايه، هي طلعة اولى في الدراسة بتاعتها هي متقدمة، نفسك في المستقبل تكوني ايه؟ قالت لهم نفسي اكون رئيسة الجمهورية. طبعا احنا الكبار هنضحك مش كده، لكن البنك ده سمعها وخدها بجدية وقال ده علشان لما تبقي رئيس الجمهورية تفتكر البنك بتاعنا. واخدين بالكم بيفكروا؟ التشجيع، تشجيعك عامل ايه؟ ترحيبك بالاخرين، اهتموا اهتماما واحدا. علاقتكم الاسرية إذا ما كانش فيها المحبة، والمحبة دائمة وعلى طول، المال البيت يعيش إزاي؟ أظنكم تفتكر وياي الراجل زوج وزوجته اللي اتجوزوا من 30 سنة، وبعدين الست قالت له أنا عايز أتطلق، ورفعت عليه طلاق مدني. فالقاضي بيسألها، قول لها يا ست بعد 30 سنة
عايزة تطلقي؟ قالت له اه. قال لها ايه السبب؟ قالت له تصور يا سعادة القاضي ان جوزي 30 سنة ما قاليش غير مرة واحدة بس بحبك، مرة واحدة. فقال صحيح ده حاجة صعبة قوي، مرة واحدة في 30 سنة. فجاب الراجل سأله، ست طلبة منك الطلاق؟ قال له أنا مستغرب الحقيقة. قال له بتتهمك إنك ما قلتلهاش غير مرة واحدة أنا بحبك. قال فعلا أنا ما قلتش غير مرة واحدة أنا بحبك أول يوم جواز، وبعد كده سايرة يعني ماشي وما كررش. محبتنا لبعضنا تحتاج تأكيد باستمرار حتى لولادنا الصغيرين. ده بيقولوا في الدراسات النفسية اسم الدلع الحلو اللي بتقوله لابنك الصغير وبنتك الصغيرة ده يشبع الإنسان نفسيا، تعبير عن محبة. اهتموا اهتماما واحدا، اهتماما واحدا هو بالمحبة التي لا تسقط أبدا. آخر حاجة، عيشوا بالسلام، عيشوا بالسلام. الإنسان في حياته نسميه كده إنسان يصنع سلاما، بيس ميكر، أو إنسان لا يصنع سلام نسميه ترابل ميكر. يا واحد يعمل سلام في مجتمعه بكلمة طيبة بأسلوب حلو بسلوكه، أو إنسان دايما يسبب مشكلات. وعيشوا بالسلام يفكرنا بالوصية اللي قال لنا عليها ربنا يسوع المسيح، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. يصير الإنسان ابن لله بالحقيقة إن صنع سلاما. انتوا بتقروا في كتب الاقتصاد في صناعات خفيفة وفي صناعات ثقيلة، أما صناعة السلام فهي صناعة صعبة، أنك تصنع سلام. ده في ناس بيقعدوا متخاصمين بالسنين. اسمع الحكاية دي. في يوم الرعاة اللي كانوا بيرعوا قطعان الماشية والماعز والخراف بتوع إبراهيم أبو الآباء وبتوع لوط، اتخانقوا على مصادر المية. لا المية الأرض هنا فيها مية، لا هنا ما فيهاش مية. فجم عند إبراهيم، إبراهيم هو الكبير، إبراهيم أبو الآباء، ولوط ده ابن أخوه. شوف بقى الكبير كيف يصنع سلاما. مش يجيبه يقول له أنا قلتها كلمة وأنا الكبير وأنا عمك، لا. قال له تعالى يا لوط ليه نتخانق؟ اختار الأرض، إن اخترت أنت شرق أنا اختار غرب، وإن اخترت غرب أنا اختار شرق، واختار أنت الأول. واختار لوط الأرض، ولكنه لأنه اختيار أرضي اختار الأرض التي صارت فيما بعد سدوم وعمورة، والأرض التي امتلأت بالشر. أما إبراهيم اللي جعل اختياره ثانيا وصنع سلاما، فصارت الأرض التي اختارها هي الأرض التي تفيض لبن وعسل. عيشوا بالسلام، اعمل سلام في مجتمع من المجتمعات. حاضر في ناس كبيرة كده، اتنين من افراد الاجتماع اتخانقوا، وده قال حاجة ودي قال حاجة، وابتدوا يحصل ما بينهم كده اشتداد في نبرة الكلام. فواحد من الكبار العاقلين اللي حاضرين قال له من فضل بلغة كده، يعني هو كبير في السن، ليه تتخانقوا؟ ليه تتخانقوا وانتوا حبايب؟ ده واحد فيكم هو الدقيق والتاني هو المية، وانتوا الاتنين نعمل منكم فطيرة حلوة. أول ما قال القصة اللطيفة دي النفوس هدت وصنع سلامة. حتى واحد من القاعدين حب يعلق قال له أنت السكر اللي نحطه على الفطيرة دي. ما هو دايما النار ما تطفيش النار، المية هي اللي تطفي النار، مش كده؟ أنت غضوب وأنا كمان هبقى غضوب، طب إيه بقى؟ مش هينفع. لكن لما تبقى أنت غضوب وأنا أرد عليك رد هادئ نطفي النار والجواب اللين يصرف الغضب. عيشوا بالسلام، عيشوا بالسلام. لو حطيت الخمسة دول ويا بعض في حياتك اليومية وفي تربية أولادك وبناتك وفي عملك في دراستك في ارتباطك بالكنيسة في حياتك جوا الإنجيل ستصير حياتك ناجحة. افرحوا بالمسيح، اكملوا بالكنيسة، تعزوا بالإنجيل، اهتموا بالمحبة، عيشوا بالسلام. ولما تعيش في الخمسة دول ويا بعض تفتكر رقم خمسة اللي هو رقم القوة أو رقم النجاح والانتصار. تعيش حياتك دائما، تعيش حياتك وانت فرحان ومتعزي جوه قلبك ومفيش حاجة ناقصاك والمحبة سيدة في حياتك والسلام يملأ كل يوم من أيام عمرك. يعطينا الله أن تكون حياتنا مقدسة فيه. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتكم. أنا مبسوط أن أنا أشوفكم، وطبعا أنا هنا بقالي يمكن 5-6 أيام مش فاكر، يعني عاملين برنامج صعب شوية فمش فاكر الأيام من بعضها. لكن طبعا مصر وحشاكم، وحشاكم، مش نسيتوها؟ ما تنسوها بقى خلاص، انتوا بقيتوا هنا فاكرينها يعني. علمون مصر بتسلم عليكم. نشكر الله، أمورنا في مصر ماشية كويس الحمد لله، لكن عايزك تنتبه ان في على وسائل السوشيال ميديا دايما في حاجات غلط كتير، غلط كتير ما تدلهاش اعتبار كبير خالص. لكن نشكر الله الأمور بتمضي بسلام، حتى لما بتحصل مشكلة بنحاول نحلها بهدوء كده وبحكمة علشان نكسب الجميع ونعيش حياتنا كلها في سلام. برضو في داخل الكنيسة، الكنيسة القبطية دلوقتي بقت ممتدة في العالم في أماكن كتيرة وبلاد كتيرة، ونشكر ربنا المحبة تربط بين الجميع، الأباء اللي موجودين في أمريكا في أوروبا. أنا لسه الأسبوع اللي فات كنت في إيطاليا في ميلانو بنعمل مؤتمر للأباء الأسقف والأباء الكهنة والرهبانة اللي بيخدموا في أوروبا، بنعمله كل سنتين مرة، وكان حاضر عدد من الأباء الأسقف وكان الأباء الكهنة برضو. كان لقاء جميل جدا وحلو وبيجمع كل الخدمة في قارة أوروبا. عايز أقول لكم أن الخدمة دايما بتنمو، يعني الكنيسة اللي فيها كاهن يبقى فيها اتنين، والاتنين يبقى فيها واحد تالت، والتالت ده مش شرط يبقى زي الاتنين، ممكن يبقى عنده مواهب مضافة الى الاتنين الموجودين. انا بتكلم بصفة عامة، ما اقصدش الكنيسة عندكم، يعني اقصد ان العمل مستمر. وان كان عندكم زي ما كان الباشمهندس بيشرح على نسبة الاطفال والاولاد الصغيرين، نسبة 40% من شعب الكنيسة من ولاد لغاية سن 20 هيكبروا شوية بشوية ومنهم يصير شمامسة ويصير كهنة ويصير خدام، وتحس كده ان الاباء كلهم بيكملوا بعض في الخدمات. ارجوك لما تشعر ان في خدمة ناقصة او خدمة غايبة او خدمة محتاجينها، صلي 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 بقلبك وثق ان الله سيدبر. اللي ابتدوا الكنيسة هنا من 25 سنة، من قد ايه؟ من 22 سنة لما ابتدوا الكنيسة كانت شكلها كده مش كده برضو، وقبلها ما كانش في كنيسة خالص، بعد كده فيها كنيسة وعاملين مشروع جديد، وبعد كده الكنيسة بتاعتكم تجيب كنيسة تانية وهكذا. ربنا يبارك حياتكم ويفرحكم بخدمتكم ويعطيكم ثمر متكاثر دائما لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.